أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اليد الزائدة، قلنا أن فيها صورا ووجوه، تارة تكون اليد الزائدة من فوق المرفق وأخرى من دون المرفق، وهذه التي تكون من دون المرفق إما زائدة لم يحصل منها الآثار المترتبة على اليد الأصلية، أو تكون من ما يشتبه بين الأصلية وهذه، أو تكون أصلية فيكون للإنسان يدان أصليتان. الكلام في الصورة الثانية، تقدم الكلام في الصورتين السابقتين. في الصورة الثالثة وهي ما إذا كانت أصلية، هذه اليد الزائدة أصلية، لا أن تكون مرددة بين الأصلية والزائدة، بل يدان أصليتان. فلهذا الشخص إما ثلاث أيادي أو أربع أيادي، في كل جانب يدين أصليتين. ذكرنا أنهم ذهبوا إلى وجوب غسلهما بعد أن كانت أصلية حقيقة وواقعا. فإذا كانت أصلية، الآثار التي تظهر من اليد الأصلية تظهر من هذه اليد الزائدة أيضا بنفس الطريقة، بنفس من دون زيادة ولا نقص، يجب غسلها للإطلاقات حينئذ، واغسلوا أيديكم من المرافق. وكذلك الروايات والوضوءات البيانية الشاملة لليد فتشمل هذا حينئذ، ولا إشكال فيه. كما أنه يجوز الاكتفاء بالمسح بإحدى اليدين بعد كونهما أصليتين، يجوز الاكتفاء بإحدى اليدين للإطلاقات أيضا والاتفاق، وهذا لا إشكال فيه. إنما الكلام إنه لما سميت زائدة إذا كانت أصلية، إنما زائدة بالنسبة إلى هذا الشخص، إذ متعارف عند الناس أن يكون لكل شخص وفرد يدان، لكن بالنسبة إلى هذه صارت ثلاث أيادي أو أربع أيادي أو أكثر، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام أنه ذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، واستدل أي وجه عدم وجوب غسل اليد الزائدة وإن كانت أصلية حقيقة وواقعا، استدل عليه تارة بأن الروايات الواردة في هذا وجوب غسل اليد إنما قد اشتملت على الاثنتين ويغسل يديهما، ما ورد فيها ثلاث أيادي أربع أو أكثر من ذلك، فحينئذ هذا غسل ذلك إنما يتحقق بإحدى اليدين، أما غسل الزائدة التي تكون ثلاثة لا تشمله الآيات حينئذ الروايات حينئذ. كذلك الآيات الشريفة، واغسلوا أيديكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إنما الجمع باعتبار أحد المكلفين، أي كلا يغسل يده الاثنتين، أما أنه يغسل ثلاث أربع أكثر من ذلك فلا تشمله الآية الشريفة. فغسل الزائدة ليست داخلة تحت الروايات والآية الشريفة. ويمكن الجواب عن ذلك بأنه الآيات والروايات غير ناظرة إلى وجوب غسل الزائدة، إنما ناظرة إلى ما هو المتعارف بين الناس. المتعارف بين الناس أن لكل فرد من أفراد الإنسان له يدان، ليس أكثر من ذلك. ولكن هناك خلاف المتعارف، وهو ما إذا كانت له ثلاث أيادي أو أربع في كل جانب يدان، حينئذ صارت هذه أربع يد أصلية حينئذ، لا نظر للروايات إلى هذه، كما لا نظر للآية الشريفة إلى ذلك. فالجمع في الآية الشريفة أيديكم إنما هو بحسب المتعارف، أي كل فرد من أفراد الإنسان أو المكلفين يجب غسل الأيدي. أما أن هذا أيديه وهي المتعارف أن يكون لكل إنسان يدان، أما غسل الزائدة فلا نظر الآية ولا غير الآية من الروايات إلى ذلك، فلا بد من الرجوع في تشخيص ذلك. إن كانت أصلية تشمل الإطلاقات حينئذ، هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. الدليل الثاني أن الآية الشريفة قد ورد فيها واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيستفاد من هذه الآية الشريفة أن اليد التي تكون فيها مرفق يجب غسل ذلك اليد، أما اليد التي لا تكون لها مرفق فلا تشمله الآيات. حدد الغسل بهذا التحديد أن يكون لليد مرفق، أما إذا لم يكن له مرفق فلا تشمله الآية الشريفة. واليد الزائدة وإن كانت أصلية ليس لها إلا مرفق واحد، هذا هو اليد التي لها مرفق يجب غسلها. إلا أنه يمكن الجواب عن ذلك أيضا بأن الآية كما ذكرنا سابقا إنما حددت المغسولة ولم يحدد الغسل، والغاية إنما غاية للمغسول لا للغسل، فحينئذ المغسول المتعارف أن يكون لكل إنسان يد ومرفق، وإذا كان لا نظر لليد التي لا تكون لها مرفق فلو كان إنسان له يد واحدة أو يدان ليس لهما مرفق أبدا، الآية الشريفة تشمله حينئذ، إذ حدد المغسول فبمقدار المرفق نغسله حينئذ، هذا هو حد المغسول. فحينئذ لا فرق بين أن يكون الإنسان المستوي التي تكون له يدان ولكن ليس لليدين مرفقان تشمله الآية الشريفة، كما تشمل الآية الشريفة ذلك الإنسان الذي يكون له أيادي ثلاثة أو أربعة لا لكن مرفق واحد، فيغسل هذه اليد الثالثة بمقدار الحد المرفق حينئذ. فلا إشكال في وجوب غسلهما معا لشمول الإطلاقات لها لليد الزائدة، ويجوز الاكتفاء بالمسح بإحداهما أيضا للإطلاقات والاتفاق، فلا إشكال من هذه الجهة. فما ذكره السيد الماتن وهو المشهور بين الفقهاء أنه يغسل كلتاهما صحيح ولا إشكال فيه. ثم قال مسألة أخرى، الوسخ الموجود تحت الأظافر إن كانت مما هو متعارف فحينئذ فيكون باطنا فلا يجب إزالته. الوسخ الموجود تحت الأظفر فإن كانت مما إن كان مما يتعارف منه عند العرف، وهذا إلا الذي يغسل يديه مرات ومرات حينئذ لا يكون وسخا تحت أظفاره، لكن عامة الناس لا سيما أرباب الحرف والصناعات ونحو ذلك إنما يوجد وسخ تحت أظفره، يسمى هذا الوسخ من الباطن حينئذ فلا يجب إزالته، ويشمله الإطلاقات والعمومات حينئذ. فإن غسل ذلك اليد بما تحت الأظافر من هذا الوسخ المتعارف لا يجب إزالته، هذا واضح للإطلاقات والعمومات والأدلة على ذلك ظاهرة. وأما إذا كان هذا الوسخ ظاهرا بحيث يرى عند العرف يجب إزالته، فقالوا بأنه يجب إزالته أيضا لأنه مانع من وصول الماء إلى البشرة، إذ الدليل الذي دل على وجوب غسل اليد وغسل الوجه إنما يجب غسل البشرة، أما إذا كان حاجبا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته، فلا ينطبق عليه ولا يشمله الدليل حينئذ، فيجب إزالة الوسخ إن كانت زائدة، هذا واضح. ذكر بعض الفقهاء أنه في هذه الصورة أيضا لا يجب إزالته، واستدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول أن الوسخ الموجود بهذه الكيفية على الأصابع إنما يعد من البشرة حينئذ، هذا لم يكن حاجبا وإنما يعد من البشرة فيجب غسله حينئذ، لا يكون مثل إحاطة الشعر بالوجه، كما أنه ورد الدليل على أنه لا يجب إزالة وإيصال الماء إلى البشرة والتخليل في الشعر وما أحاط به الشعر، كذلك أنه إذا كان وسخا على الأصبع والمحل أصابع لا يجب إزالته. ويرد عليه من أن هذه إنما في الغسل فيما أحاط به الشعر قد ورد الدليل الخاص فيه، لو لم يرد الدليل فيه لقلنا بوجوب إيصال الماء إلى البشرة، لكن دل الدليل كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه، حينئذ هناك دلل قياس المقام مع تلك وإلحاق المقام بتلك قياس لا إشكال فيه قياس، مع أنه هذا يعد عند العرف حائلا، فإذا كان حائلا يجب إزالته لأنه يجب إيصال الماء إلى البشرة. كيف تقول بأنه هذا صار من البشرة بل عند العرف مثل هذا الوسخ حائلا يعد حائلا فيجب إزالته لأدلة وجوب إيصال الماء إلى البشرة؟ الدليل الثاني أو الوجه الثاني قال بأنه لم يرد في الروايات مع عموم البلوى خصوصا في الأعصار القديمة، عموم البلوى لم يرد في الروايات ما يشير إلى زالة الوسخ، لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الإطلاقات كافية في المقام في البيان، إطلاقات أدلة الأدلة الدالة على وجوب إيصال الماء إلى البشرة كاف في ذلك، لا نحتاج إلى أن يرد من الإمام أنه يجب إزالته، هذا أيضا غير تام. فحينئذ قالوا بأنه هذا الوضوءات البيانية وأمثال ذلك أيضا لا يمكن الاستدلال بتلك، إذ أنها لم تدل على أنه إذا كان وسخا كثيرا بحيث يعد من البشرة هذا أيضا لا يمكن استفادته. فالصحيح هو وجوب إزالة ذلك الوسخ الذي يعد عند العرف حائلا لودلة التي للإطلاقات التي تدل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة، يجب غسل اليد، يجب غسل الوجه، أي بمعنى إيصال الماء إلى البشرة، فحينئذ كافية في المقام فلا حاجة إلى ذلك. السيد الماتن احتاط في المقام لأنه استشكل في تلك الإطلاقات، وعرفتم أدلة من يقول بعدم وجوب الإزالة فاحتاط بوجوب الإزالة، لكن يمكن إرجاع النزاع إلى النزاع اللفظي، فمن قال بأن هذا الوسخ الموجود إن كان يعد من الباطن فلا يجب إزالته، كما أنه لا يجب إزالة الوسخ الموجود في الفم وفي العين كذلك لا يجب إزالة الوسخ الموجود تحت الأظافر، إن عد من الباطن فلا يجب إزالته كما ذكروه هؤلاء، وأما إذا عد من الظاهر عند العرف فيجب إزالته، فالنزاع بينهم لفظي، فالمدار على النظر العرفي في أن هذا ظاهر يجب إزالته لأنه حاجب، وإن لم يعد أنه ظاهرا بل باطنا فلا يجب إزالته، فحينئذ احتياط السيد الماتن باعتبار أنه هذا يعد عند العرف من الظاهر فيجب إزالته، ولكن إن عد عند العرف أن هذا من الباطن لا يجب إزالته لهذه الأدلة التي ذكرناها. ثم قال لو قص الإفطر فيجب وظهر الوسخ يجب إزالته، وواضح أن بعد ظهور الوسخ يكون حائلا فلا بد من إزالة هذا الحائل لوجوب إيصال الماء إلى البشرة، هذا واضح لا إشكال فيه. كذلك إن عد الوسخ كثيرا عند العرف بحيث يعد يكون ظاهرا بحيث يعد عند العرف حائلا، كمن يشتغل في البناء فيكون يحدث على أظافره أو تحت أظافره هذا النوع من الوسخ من الطين ونحو ذلك، عند العرف يكون حائلا وظاهرا فيجب إزالته للإطلاقات التي تدل على وجوب إيصال الماء إلى البشرة وغسل البشرة. فعناد هذه المسألة بهذه الفروع واضحة لا إشكال فيه، ثم يذكر مسألة الأخاصة.